أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على عدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنقطة الرابعة من المسألة الرابعة والأربعين، وهو أنه قد يدعى التفصيل في المقام بين صورة علم العامل بكون أحد بكون المشتر هو أحد العمودين، يعني من يعتق على المالك، يعني علمه بالصغرى وبالكبرى. صغرى أنه هو والد لمثلا المالك، يعني أحد عمودي المالك، وكبرى أنه إذا اشترى أحد العمودين فسوف ينعتق على المالك. وبين صورة الجهل، حيث أنه في صورة العلم يحكم بالبطلة لعدم الإذن، أو أنه إذا كان إذن فهناك قرينة على الانصراف، أو لأنه في ناهي، أو لأي نكتة حينئذ، هذا اللي تقدم. وأما في صورة الجهل يحكم حينئذ بصحة الشراء في البين، سوف يكون مأذونا بمثل هذا الشراء. نعم، بيبقى أنه بالنسبة للأحكام الأخر أنه بيثبت إذا كان هنالك ربح وزيادة حينئذ في العين المشترات، هل يثبت ملك العامل تلك الحصة أو لا، يعني المضاربة تبطل أو أن المضاربة تكون صحيحة إذا حكمنا ببطلان المضاربة. بالتالي لا ينتقل للعامل شيء من العبد المشترى حتى لو ارتفعت قيمة السوقية، ولا من عوض العبد المشترى إذا كان هناك ارتفاع في القيمة السوقية. هؤلاء اللي تقدم. وإذا لم يكن هناك ربح فالأمر واضح، وبالتالي حينئذ لا يستحق لا أجرة مثل عمله ولا حصة من الناتج، إلا على دعوى المات إن أنه في صورة عدم، حتى مع عدم الربح في البين وكانت المضاربة باطلة حيث أقدم على الضمان ولم يقدم على التبرع والمجانية وهذه حرمة عمله، فيكون مضمون أجرة. هودي تقدم معنا عم نكرر، ما فيهم شيء جديد إلا ليه. نعم، هنا قد يقال أنه يقاس المورد مقام صورة الجهل والعلم بالصغرى والكبرى، نسبة أنه من المشترى ينعتق على المالك أو لا ينعتق، قد يقاس بصورة مثلا وجود العيب بنسبة العين وعدم وجود العيب. يعني شو نقول؟ أنه مثلا قال اشتري لي وعين اشتري لي سيارات، راح اشترى وطلعت السيارة فيها عيب، مرة يعلم بأنه فيها عيب وأقدم على الشراء، وأخرى حينئذ لا يعلم في البيع، حيث يمكن أن يحكم بصحة البيع في صورة مثلا الجهل. حتى في صورة العلم قد يحكم بالصحة، لكن يثبت له الخيار وكذا بالتفصيل اللي هو يذكر في خيار العيبي، فيما لو كان الذي أقدم على الشراء هو المأذون والوكيل. هلأ مأذون ووكيل بعنوان أنه وكيل في البين، وأخرى لا، بعنوان أنه عامل مضارب يتضمن إذن المالك له بصب العمل الاستربحي في رأس المال، أنه وكيل عنه في البيعات والشراءات في البين. فإذا كان جاهلا تكون المعاملة حيث صحيحة وما في عليه مشكلة، غاية أنه يثبت له الجامع ما بين الخيار إذا اطلع بعد ذلك، أو يعني الخيار العيب، أو مسألة القرش اللي تقدم معكم، أو أنه يمضي المعاملة ومن تمسيك في البين. مش هاود اللي مر معكم بخيار العيب، الجامع ما بين الخيار وبين المطالبة بالقرش مع الإبقاء على المعاملة، أو الإبقاء على المعاملة من دون مطالبة بقرش في البين. في صورة العلم، في صورة العلم قطعا الرد ما بقاش في عنا، يبقى مسألة أنه له المطالب بالأرش أو لا، هذا التفصيل اللي هو موجود بعيني أيضا يتأتى. فقد يدعى أن موردنا وهو صورة العلم والجهل بأن المشترى ممن ينعتق على المالك أو لا، وزان ما لو اشترى حينئذ الصحيح أو اشترى المعيب، يعني علمه بكونه معيبا وصورة الجهل بكونه معيبا، نفس التفصيل ذلك يتأتى في المقام عينا بعين، ما في فرق بينهم. قال السيد الماتي قد سره أن هذا القياس ليس في محله، أو لا ينبغي مقايسة موردنا صورة الجهل والعلم بالكون ينعطق على المالك أو لا، بصورة العلم والجهل بوجود العيب وعدم وجود العيب. ليه؟ لماذا أيها الماتين؟ هنا قلت لكم بالأمس أنه في عنا احتمالان، وهؤلاء الاحتمالان بيطرأوا على ذهن كل أحد، ليس بشيء جديد. الاحتمال الأول، الفرق بينهما أن مسألة العيب مسألة متعارفة، يعني مش مسألة هك استثنائية في البيت، متعارف أنه يمكن يشتري سيارة وبيطلع فيها عيب، وهو ولا سيما في العيب الخفي الذي لا يطلع عليه وهو جاهل، وقد لا يشتريها وهو يعلم بالعيب بصورة استثنائية في البين. هل يكون مأذون بذلك الشراء أو يكون شراء فضولي لأنه هو وقت اللي وكله إلى آخر يشتري شيء لصالح مثلا الموكل في البين، وهون لصالح المضارب إذا كان فيه عيب، إما بيصير فيه كساد بالعين بحيث أنه ما حد يشتريها، وبالتالي يعني في نوع خيانة وفي نوع عدم عدم التزام الوكيل اللي هو العامل بما أمره به المال. صح الماتن ما عبر اشتري، بس اشتري الصحيح، مش تشتري المعيب في البين، لما في المعيب من كذا وكذا وإلى آخره، واضح. فحينئذ يفصل بهذا الشيء، وهو أنه في صورة مسألة العيب مسألة متعارفة ومسألة واردة، يعني ما من عين يشتري سواء كانت عين طبيعية أو عين تصنيعية، عين بفعل الإنسان أو عين بالطبيعة، قد يطرأ عليها الصحة والفساد وإلى آخره، مش أنه دائما تكون عين صحيحة، فمتعارف أنه قد تكون فاسدة في البين، واضح، ويقدم على شرائها. نعم، طارة يكون عالم بفساد هذه العين المشترى، وأخرى حينئذ يكون جاهل، هذا متعارف. أما بالنسبة أنه ينعطق ولا ينعطق، هذه مسألة استثنائية ومسألة نادرة. أساس مسألة بيع العبيد وبيع الإماء ومدرشوه مسألة نادرة واستثنائية، فحينئذ قياسها قياس مع الفارق، أنه هذه مسألة أن يشتري عين ويبتلي بأن تكون العين معيبة في البين سواء كان عالما أو كان جاهلا، هذا وارد ومتعارف. أما بالنسبة أن يبتلي بأن يكون المشترى عبد ينعطق على المالك، هذه مسألة نادرة وفرد نادر لا ينبغي المقايسة بينهما. هذا التفسير الأول، إنه هذا الفرق، فالفرق واضح بينهما، لا ينبغي مقايسة هذا. هذا الكلام لا يرجع لي محصن، ليش؟ لأن النقطة مش إنه ندرته وكونه متعارف غلبته حينئذ، وكونه مورد ابتلاء أو كونه مورد استثنائي في البيع، هذا لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لحقيقة المعاملة، وأنه مأذون بهذا الشراء أو ليس بمأذون في البيع. شراء العين المعيبة إذا كان عالما مأذون به ولا لا، إذا كان جاهل مأذون به ولا لا، كذلك شراء من ينعطق عليه مأذون به أو لا. الإذن بالشراء لصالح المضاربة هل يشمل بإطلاقه شراء من ينعطق، هل يشمل بإطلاقه شراء مثلا العين المعيبة سواء وسواء، سواء في صورة العلم وفي صورة الجهل، أو يكون فقط مخصوص بصورة الجهل ولا يشمل صورة العلم، بل بصورة العلم فيه تعدي عن أمر المالكي في البين، ويكون فيه خيانة للمال، تصبح يده يد عادية في البين، مبعد يده يد أمان في المقام. هذا اللي حينئذ ينبغي أن يقال. مسألة أنه متعارف ولا مش متعارف، مأذون ولا مش مأذون به، لا بتقدم ولا بتأخر. المناط والمعيار أن الإذن يشمل هذا النحو من الشراء أو لا، أو يفصل بين صورة العلم والجهل، والتعارف وعدم التعارف ما يوجد أي مخلي. الوجه الثاني، وهذا وجه لا بأس به في المقام، وهو أنه بالنسبة للمعيب والصحيح في وجه للصلح، واضح. أما بالنسبة لينعطق أو لا ينعطق ما في مجال للصلح، لا بالصحيح والمعيب في عندك حق، أما بالنسبة للانعطاق وشراء من ينعطق عليه في عندك حكم شارع، وش الحكم الشرعي؟ مزح ما في معه، لا توضيح ذلك. إذا اشتراه وكان معيبا في البين، هو عنده ثلاث خيارات المالك، واضح. الخيار الأول أنه يفسخ بخيار العيب، هل لنقطة الضرر بيفسخ في البين، أو لنقطة الشرط الارتكازي، أو لا، نفس أدلة خيار العيب بنفسه بتكفل أنه له أن يفسخ، بغض النظر أنه بنقطته الشرط الارتكازي أنه بده يشتري لحتى يستفيد منه، إذا كان معيب لحتى تحصل الاستفادة، أو فقل الاستفادة التامة في البين، لأنه العيب على مراتب والاستفادة أيضا تكون على مراتب. عنده خيار آخر وهو أنه لا بيخلي على ما هو عليه بس بيطالب بقرش العيب في قلبه. واضح؟ فبيرمم النقص يعني بيشوف قديش صحيح وقديش معيب الاختلاف. مثلا هيدي السيارة صحيحة مثلا 1000 درهم، معيبة مثلا 800 درهم، تفاوت بين الصحيح والمعيب بياخده وانتهت. حينها بيروح بيرمي فيها هيدا العيب وبيصلحه وبيرجع على وصف الصحة في البين. وشو بيعمل؟ يستيفل بس انه وعن خيار تالت لانه فيها مواصفات والى اخره، يتحمل العيب. ولانه اذا بده يطالب بالقرش يقول له تعرض لي اياها، انا ما كنت بديعك اياها ازيد من هذا السعر. سكت. ليش؟ لانه مؤمل انه يروح يبيعها بازيد في قلبه. صح اشتراها ب1000 درهم وفيها عيب وصحيحة ب1000 وفاسدة ب800، بس سكت يعني اشتراها ب1000. هنالك من ينتظره وبده يشتريها منه مثلا ب1500، بيربح له 500 درهم، بيرمم الخسارة اللي هي ال200، بيبقى معه 300 بيوزعها بين المالك والعامل. مقرشي حينئذ بالنسبة له. فمن تمسكت انه ابقى على المعاملة من دون المطالبة بالقرش وما في فسخ حينئذ. هذا خيار عنده. وهذه الخيارات اللي عنده، الخيار يعني انه عنده 3 خيارات، اما فاسخ او مطالب بالابقاء على المعامل مع مطالب القرش، او الابقاء على المعامله من تم ساكت في البين. هذه بالمكيس ما وردتش معكم. اما بالنسبه لمساله ليش، لانه في حق هون بالنسبه للمالك، وهذا حقه لا يذهب، حقه في ماله لانه هو مش قاعد بيوزع ماله مجانا، بل أقدم على البيع ولا بيع معاملة تضمينية في البيع، والتضمين بده يحفظ ماله، وهذه أحد الطرق الثلاثة لحفظ المال. وهذا الشيء بنفسه يمكن بخيار الغاب إن كنت فيك تعمله لولا القصور في الأدلة، إنك هناك بخيار الغاب إما بتمسك على المعاملة وتسكت، أو إنك لا لأنه حاجتك للعين، أو إنك لا بتفسخ وخلص. الفاسخ إما بقاعدة لا ضرر أو بالشرط الارتكاز اللي مر معكم في محل. أما بالنسبة لي مسألة الانعطاق، لا ما عندنا. إذا اشتريته والشراء كان صحيحا، ليش صحيحا؟ لأنه مأذون به، بغض النظر المضاربة صحيحة ولا ليس صحيح، إطلاقات أدلة المضاربة تشمله أو لا، إطلاق مقام للروايات التي في مقام بيان صحة المضاربة وسكتت عن الخصية مثلا، مع الغض النظر عما ذكره السيد الحكيم من التشكيك في صدق موضوع المضاربة على هذه المعاملة، أو التمسخ بإطلاقات أدلة الصحة فتثبت حينئذ كمعاملة لا بعنوان، أن تفسد بعنوان المضاربة وتصح كمعاملة مستقلة في البين، أو تمسكا خلنا نفترض بصحيح حمد بن قيس التي سوف تأتي المسخ، أي شيء في البين صحت ولا فسد مضاربة، هذا الشراء إذا كان مأذونا به إطلاقات أدلة الإذن تشمله، وما في قرينة صارفة عن شمول مثل هذا لون الشراء، وما في عندك نهي عن مثل هذا الشراء، نهي تصريحي أو بأي شكل عن مثل هذا الشراء في البين. صار المالك مالكا لأحد العمودين بده ينعتق عليك، وهذا الانعطاق حكم شرعي، وإذا حكم شرعي ما بقى في عندك أي مشكلة، لا عندك مجال للترميم في البين إذا كان مأذونا به. نعم إذا مش مأذون به وبعدين بده يجيس، نحكي ساعتها بأنه هذا اللي أتلفه عليه العام نتيجة هذا الشراء الغير مأذون به بده يضمنه، حتى لو ألحقه بالإجازة، لأن الإجازة فقط فخطم بالمعامل، إجازة ما بتغطي الخسارة وضمان الخسارة التي أوردها العامل على المالك نتيجة هذا الشراء الغير مأذون به. وأما إذا كان في إذن، وهذا الإذن ما في قرين صارش عنه، ما في نهي عن مثله، فحين إذن سوف يقع الانعطاق. إذا وقع الانعطاق إذا جاءت الطامة الكبرى، ما فيش 1000 درهم، 1100 درهم اللي هو ربحه مع رأس المال راحوا عليه بالنسبة لي المالك، ما في عنا أي طريق للتعويضها. لا عندك خيار أنك تفسخ حكم شرعي، ها ما في عندك حق، ولا عندك حينئذ الصحيح والمعيب لحتى التفاوت بين الصحيح والمعيب لحتى يضمن، ما في عندك أي شيء، خلص راحت عليك وانتهى الأمر. حكم شرعي مش المالك مش مسلط على حكمه، وإنه مسلط على حقه وعلى ماله وعلى ما له سلطنة حينئذ عليه، وليس الحكم مما له سلطنة، انتهى الأمر بالنسبة له. فحينئذ مقايسة المورد شراء من يعتق عليه. التفصيل بين سورة العلم والجهل على مسألة العلم والجهل في سورة الصحيح والمعيب لا تتأتل. هناك في عندك طريق لحفظ المال، إما بأنك تفسخ وخلص ليش لأنه في حق، أو عندك الإبقاء على المعاملة مع المطالبة بالأرش، أو أنك لا تعض على الجرح وتخلي المعاملة بلا مطالبة بأرش في البين ليش لأنه ينتظرك أزيد من ذلك. صح اشتريتها بألف وهي معيبة بتستاهل 800 مش بتستاهل ألف، ولكن ناطرك 500 درهم ربح في البين بتغطي فيهم هذا التفاوت بين الصحيح والمعيب، وعندك 300 بيصيدوا عليك بتوزعهم بينك وبين العامل في البين، فلذا بيسقط مثلا. أما هون لا، شو بدي، ما في عنده أي، في عندك حكم شرعي، الحكم الشرعي العامل لا المالك ولا العامل مسلط على فسخه في البين. من هنا حين إذن مال المالك في صورة المعيب وفي صورة حتى في صورة العلم بكونه معيبا في طريق لحفظ المال، أما هون لا، المال بده ينتهي وما في عندنا أي طريقة لحفظ هذا المال في البيع طالما أن الشراء مأذونا به وإطلاقات أدل وإطلاق الإذن يشمله بغض النظر عن صحة المضاربة أو عدم صحة المضاربة، فيكون هذه المعاصرة من أهل وقت في محله صار له سلطنة على أحد العمودين، مجرد هذه السلطنة بده ينعتق عليه. لا تجتمع السلطنة الدائمة مستمرة على أحد العمودين وكون المملوك هو الأب أو الأم، يعني أحد العمودين في الأم بدها، يعني المنافات بين الملكية الدائمة المستمرة مع كونه أحد العمودين، فأدلة الانعطاق بتنفي وبترفع هذه الملكية الدائمة المستمرة. الملكية الآن ما هي بدها تكون موجودة، لأنه لا عتق ولو قهري إلا في ملك في قلبه، هذا حاصمة. فبمسألة خيار العيب في عندك مجال لحفظ المال واضح، أما هون لا، ما في عندنا وجه لحفظ المال. المال بده ليش؟ لأنه هناك في حق، أما هون لا، في عندك حكم والمالك مسلط على حقه بس ليس مسلطا على الحكم الشرعي في البين، راح الميل عليه وانتهى. فالمقايسة بين صورة العلم والجهل لا تتأتى في المقام، هذا تمام ما يرتبط بالنقطة الرابعة. النقطة الخامسة في البين وهي أنه قد يدعى، يعني هذا فيك تجعله إشكال أو لا تجعله تنبيه في البين، قد يدعى التفصيل بين صورة أن الشراء إذا بتذكروا في المضاربة لسيما مع إذن المالك بأي شيء، أنه بأن يشتري من بعذم، مرة بيشتري بالعين ومرة بيشتري من بعين رأس المال، مرة بيشتري بالذمة في البين، مش هذا اللي مر معنا؟ ومع إذن المالك مرة بيقول له لا أنا ما لا أجيز لك الشراء بالذمة، بدك تشتري لشخص المال، والشراء بالذمة غير مسألة أن يكون المال كليا في الذمة، كون رأس المال كليا في الذمة شيء، والشراء شخص الشراء كون رأس مال المضاربة كليا في الذمة مطلب، قلنا أنه ما بيصحش، لابد أن يكون نقضا وموجود على نحو الشخص أو الكل في المعين. يعني مثلا صرة من هالعشر صرر اللي كل صرة فيها مثلا ألف درهم في البعين، أما إذا كانوا في متفوتين لا، إذا مر معنا وأدلة الغرر بتشمل المورد رغم أن المضارب المقود المخاطر، لكن مع ذلك ما بيصحش هذا اللون من الغرر. فالذي تقدم معنا أنه يشترط أن لا يكون رأس المال كليا في الذمة، أما الشراء بشخص المال بعين مال المضاربة أو بالذمة كليا في الذمة ثم يوفي ويسدد المال المضاربة، إذا أذن به المالك ما فيش أي مشكلة، إذا لم يأذن بالآخره وفي فحوى لشمولك أيضا لا بأس به في الوحن. وإلا أساسا بده يكون الشراء بشخص مال المضاربة، شرط أن يكون رأس مال المضاربة نقدا موجودا بالخارج، حتى العين ما بتصحش، ولا أن يكون كل في الذمة مثلا ألف درهم في ذمة المال، بل لابد أن يكون في مقام الشراء. فيك تشتري أنت بالذمة، فيك تشتري من شخص المال، وإذا اشتريت بالذمة بدك تسدد من عين المال فيها. والذمة أي ذمة؟ ذمة المالك في البين مش ذمة العامل. طيب هنا هل يفصل هنا بين صورة ما لو كان الشراء بشخص مال، يعني اشترى خلينا نفترض العمود أحد العمودين اشتراه مثلا مرة بشخص المال ومرة اشتراه بالذمة في البين وإجا بده يسدد من شخص مال المضارب اللي هو الألف درهم اللي أعطاه إياها لأجل التجارة في البين، هل يفصل بين الصورتين فيحكم بالبطلان في صورة ما لو اشترى من شخص المال، ويحكم بالصحة في ما لو اشترى بالذمة حتى لو سدد من رأس مال المضاربة في البين، أو لا اثنينتهم يقاسوا بعصا واحدة في البين. ليش؟ شو الواجه حينئذ في ذلك؟ الواجه في ذلك وهو أنه إذا اشترى في الذمة، لأن الذمة مرة بتكون ذمة المالك، ومرة أخرى بتكون شو ذمة العامل، ومرة ثالثة ذمة بالعالي، أصدق ذمة مين ذمة مال الأقل بالذمة، شو قاصد تسدد من شخص مال المضاربة ولا من مال آخر إذا مطلق الذمة؟ هون بيجي وهودي الصور الخمس اللي مروا معنا، أنه إذا اشترى بالذمة مرة من شخص ذمة المالك، ومرة لا من ذمة العامل، ومرة من مطلق الذمة من دون أنه شخص، وإذا من ذمة العامل نيبه من رأس أنه يسدد من نفس مال المضاربة، ومن رأس لا الله بيسر، بعدين حصل الأمر عنده ما طل عنده إلا أنه يسدد من مال المضاربة، فعمد إلى مال المضاربة وسدد فيه. إذن المال المستحق لأنه بالشراء وبالذمة صار حينئذ الثمن دين على الذمة التي اشتراها، إن كان ذمة المالك فعلى ذمة المالك، فهم بيسددوا من رأس مال المضارب اللي أعطاه الملك، ما في أي مشكلة. أما إذا على ذمته فهذا يسدد من ماله، أما إذا قام سددوا من مال المالك في البين، هون إجا إنه يكون غلول وبيكون سارقا وإلى آخره، يشتري لنفسه بمال الغير أو لا يشتري بنفسه بذمته وبده يسدد من رأس نيو إنه يسدد من مال الغير في البين. هيدي اللي تقدمت واللي قال إنه تكون يده يد عادية على المال، رغم إنه ما اشترى لنفسه حينئذ بشخص المال إنما بذمته، وبعدين طلع عنده إنه يسدد من مال مضارب، ما طلع عنده أي منفذ مالي لتسديد هذا الدين بذمته نتيجة شراء أحد العمودين إلا بمال المضاربة في البين، فعمد المال وسدد هذا الدين الذي بذمته في البقاء. هود الصور بغض النظر عنه، إذا التفتوا معنا، الشراء بالذمة ليست لقلقة إنشاء، يعني إذا قصد ذمة المالك وبعدين بده يخليه له، أو قصد ذمته وبعدين بده يعطيه للمالك ويسدد من مال المضارب، هم ما بيصحش. ليش؟ لأنه حيثية الذمة هنا حيثية تقييدية وليس مجرد لقلقة إنشاء وهيك عبارة، يعني هو من رأس اشترى هذا العبد من البائع، من مالك العبد اللي هو البائع، اشتراه بألفي درهم بذمة المالك، يعني قصد بالشراء ذمة المالك، وبده يسدد لأنه مرة بيشتري بشخص الألف درهم العبد، وهذا ثمن شخص، ومرة بكل في ذمة مين؟ المالك. الوعاء والظرف لتلك الذمة للألف درهم الكلية هي ذمة المالك، واضح. وبده يسدد من مال المضارب، ما فيش حينئذ مشكلة. والكلام هذا نفس الكلام اللي تقدم فيما لو كان الشراء بالثمن الشخصي، وإنما إذا كان الشراء لذمة العامل وبده يقوم يسدد من مال المضاربة في البيع، وهذا اللي أشكال أساسا في صحة مثل هذا اللون من الشراء. وقلنا أن هذا نحو غلول والسرقة، تقدم بهذه الشقوق الخمسة، نوى ذمة العامل وإجا بده يعدل منها إلى ذمة المالك، أو بالعكس نوى ذمة المالك وبده يعدل حتى يصحح مثلا هذا الشراء لذمة العامل في البين. هون قطعا وجزما ما بتصحش. ليه؟ لنقطة واضحة، لأنه إذا كان الشراء، إذا كان الشاري حتى لو كان العامل الوكيل المأذون قبل المالك هو المباشر، واضح، بس كانت نية الشراء، ليش؟ لأنه هو مش محصور، صح أنا خي بدي يروح اشتري للمالك، بس أنا مش كل معاملتي صارت مملوكة للمالك، وقد روح اشتري إلي، مش عابد راح يشتري إلي، أنا معي فلوس هواي مثل ما مع المالك مصاري، أنا معي غاية أني أبديش خاطر بمصريتي، بدي خاطر بمصريتي. ليش؟ لأنه المضاربة قد يصير فيها وضيعة، البيع والشراء قد يصير، أنا ما بدي ترد الوضيعة على مالي، ترد على مال غيري، وأني أمين على مال الغير وحريص عليه، مش مشكلة في البين. فقام راح إذا اشترى، إذا قصدت من رأس ذمة المالك والتسديد مال، ما في بعد أولى ذمته، وكذا العكس إذا قصدت من رأس أن الشراء لنفسك، واضح. وهو ما بيجي أنت واحد نوري أندبوري منام بدك تسدد، لا، ليش؟ لأنه هو معه مصاري، بس السيس ما كانش بده يخاطر فيها، هان لقى الموضوع مناسب للمخاطرة لأنه في مميزات بهذا العرض، فقصد ذمته. ثم عمد أنه بده يرد للمالك، هان ما بتصحش، لا، لأنه وقع الشراء له، فبالتالي نقل ذلك إلى ذمة المالك أو كونه الشراء للمالك، يعني الشراء كان لنفسه، كان مباشرا وهو الأصيل، لم يكن مباشرا وهو وكيل في البيع. ليست كل شراءاته تكون على نسق واحد ونهج فارغ، قد يشتري يباشر الشراء بس لنفسه، يعني هو أصيل، وقد يباشر الشراء لكن لغيره لموكله. إذا كان بالثمن الشخصي، الثمن هو اللي بيحدد الثمن، من كيس من خرج؟ من كيس المالك، فالشراء بيكون لمن لي المالك. وأما إذا كان بالذمة كلي، وكان في الذمة، لم يكن كلي في المعين، إنما كان كلي في الذمة في البيان. هون تجي أنت قصدت من رأى ذمة المالك ولا ذمة العامل؟ إذا قصدت ذمة المالك وشفت في الشراء مربح في البيان، بعدين شو ما عملت لأنك تنقل لذمتك ما كما لو كان هذا العبد اشتراه بألف درهم قاصد ذمة المالك وبده يسدد من مال المضاربة اللي هو مال المالك في البنك، شايف انه هذا